السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. معاشر الفضلاء، إن القواعد الفقهية نافعة لمن رام ضبط الفقه وضبط مآخذه وضبط فوائده، فقد أنشأ العلماء علم القواعد الفقهية من أجل هذا الغرض الشريف، من أجل ضبط مسائله وتقريبها، ومن أجل ضبط مآخذه وتجويدها. والقواعد الفقهية لها أثر في تدريس الفقه، بل في تدريس العلوم الشرعية كلها، فمن ضبطها وأتقنها كان أكثر من غيره إتقانا في تدريس الفقه خصوصا وعلوم الشرع عموما، كما أن لها أثرا كبيرا في ضبط الفتوى وعدم اضطرابها. وقد ألف العلماء في القواعد الفقهية كتبا مطولة ومتونا مختصرة، وقد شرح أغلب المتون المختصرة فيها. وأما الكتب المطولة فيصعب شرحها في الدروس العامة، لأنها تقتضي وقتا طويلا وجهدا كبيرا من الشيخ والطالب. ولما كانت هذه الكتب المطولة حاوية لقواعد عظيمة النفع، ولكن أكثر الطلاب لا يصلون إليها شرحا مع شيوخهم، رأيت أن نقيم دورة في القواعد الفقهية المختارة في كل 4 أشهر أو 3 أشهر إن شاء الله، نقيم دورة في 3 أيام نشرح فيها بعض القواعد الفقهية المختارة من بطون الكتب. ولما كانت القواعد التي اخترناها في هذه الدورة الأولى من هذه الدورات خلافية بين العلماء، فإن منهجنا في شرحها سيكون إن شاء الله عز وجل أن ننظر في كل مذهب من المذاهب 4، فإن وجدنا لهم كلاما في القاعدة صراحة أو فهما من مسائلهم فإنا نذكره ونشرحه حتى تضبط القاعدة في كل مذهب، ثم بعد ذلك نذكر رأينا في القاعدة باختصار إن شاء الله عز وجل، ونشرع في القواعد التي نروم شرحها، ونبدأ بالقاعدة الأولى وهي قاعدة في تعارض الأصل والغالب أو في تعارض الأصل والظاهر. والأصل هو الأمر المستمر عليه، الأصل هو الأمر المستمر عليه، كما نقول الأصل براءة الذمة، أي أن الأمر المستمر الواقع براءة الذمة. ونقول الأصل في الأمور العارضة العدم، أي أن الأصل في الأمور التي تعرض وليست أصلية العدم، فالأصل عدمها. فالأمر المستمر يعبر عنه العلماء بالأصل. وأما الغالب فهو الظن القوي الراجح، الظن القوي الراجح، والظاهر بمعناه. ولذلك يرد علينا سؤال: هل الغالب والظاهر عند الفقهاء بمعنى واحد؟ عند بعض الفقهاء نعم، هما بمعنى واحد، فيعبرون عن القاعدة بتعارض الأصل والظاهر، وتارة بتعارض الأصل والغالب، فهما بمعنى واحد. وعند بعض الفقهاء ليس بمعنى واحد، فالمراد بالغالب ما يغلب على الظن من غير مشاهدة، يعني بغير المشاهدة، يغلب على الظن بغير المشاهدة، كتغير الماء الراكد في الطريق ببول الحيوانات البرية، فإنه يغلب على الظن. أنت قد تسير في الطريق وترى يعني مياه راكدة وترى ألوانها متغيرة أو رائحتها متغيرة، فيغلب على ظنك أنها تغيرت بسبب بول الحيوانات البرية فيها، لأن الغالب أن الماء الراكد ترده الحيوانات وتشرب منه، فهذا غالب. أما ما يحصل بمشاهدة فهذا الظاهر. مثلا أنت جئت إلى ماء تريد أن تتوضأ منه، فرأيت حيوانا يبول بقربه، فهذا ظاهر، لأنه غلب على ظنك أن تغير هذا الماء بسبب بول هذا الحيوان الذي رأيته يبول قريبا منه، يبول قريبا منه، فهذا ظاهر. إذن عند بعض الفقهاء الغالب ما يغلب على الظن بطريق غير المشاهدة، والظاهر ما يغلب على الظن بطريق المشاهدة. والأكثر في استعمالات الفقهاء الأول، أنهم لا يفرقون بين الغالب والظاهر. فالغالب والظاهر هو ما يغلب على الظن وقوعه، ما يغلب على الظن وقوعه. ومعنى تعارض الأصل والظاهر أو تعارض الأصل والغالب أن يقتضي الأصل شيئا ويقتضي الظاهر شيئا آخر يخالفه، كأن يقتضي الأصل طهارة شيء ويقتضي الظاهر نجاسته، فأيهما نقدم؟ هل نقدم الأصل أو نقدم الظاهر؟ وأضرب لكم مثالا: الماء الذي يكون في الطريق، الماء الذي يكون في الطريق، فإن الأصل في الماء الطهارة، الأصل أنه طاهر، لكن الظاهر أنه نجس، لأنه يمر على نجاسات في الطريق ولا يتحرز الناس فيه من النجاسة. يعني مثلا نحن قريبون من الحج، في الحج وأنت في منى أحيانا تسير وهناك مياه تسيل في الطريق، هنا يتعارض فيها الأصل والظاهر. الأصل أنها طاهرة، الأصل في المياه الطهارة، والظاهر أنها نجسة لما نراه من تساهل الناس في النجاسات في الطرقات ونحو ذلك، وهي تحمل معها هذه النجاسات. فلو أصابك شيء منها، هل نحكم بمقتضى الأصل فنقول الأصل الطهارة فلا يلزمك أن تغسلها وتصلي والحمد لله وتطوف إن كنت تريد الطواف، أم نحكم بمقتضى الظاهر فنقول إنها نجسة، فنقول إنها نجسة فيتنجس ثوبك بما أصابك منها ويجب عليك غسله إن أردت الصلاة أو أردت الطواف أو نحو ذلك. وجواب هذا السؤال أن نقول إنه إذا تعارض الأصل والظاهر أو الغالب فإنه أحيانا يقدم الأصل بالإجماع، أحيانا يقدم الأصل بالإجماع، كما لو ادعى رجل صالح معروف بالصدق على رجل أنه استدان منه، أن هذا الرجل استدان منه، فادعى هذا الرجل الصالح دينا على رجل فأنكر ذلك الرجل، فأنكر ذلك الرجل، فإنا نعمل هنا بالأصل بالإجماع وهو براءة الذمة، مع أنه يغلب على ظننا أن المدعي صادق. يعني يا إخوة، عالم من العلماء مثلا، عالم معروف بالعلم والديانة والورع والصدق، ادعى على رجل لا يعرف بذلك أنه قد استدان منه دينا فأنكر المدعى عليه. عندنا الآن أصل وظاهر، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، الأصل أن الرجل لم يستدن، هذا الأصل. وعندنا ظاهر قوي وهو أن المدعي صادق فيغلب على ظننا أنه صادق، ومع ذلك نلغي الظاهر هنا بإجماع العلماء ونعمل بالأصل، فيجب على المدعي أن يقيم البينة وإلا لم نحكم له بالدين. والقاعدة يا إخوة أن الناس في الحقوق يتساوون، يعني يقول بعض الفقهاء في الحقوق تهمل الصفات، في الحقوق تهمل الصفات، وذلك يقولون من العدل الواجب على القاضي إذا دخل عليه الخصمان أن يجردهما في نفسه من صفاتهما. كيف يعني؟ يعني ينظر إليهما فقط أن هذا مدعي وهذا مدعى عليه. لو دخل عليه شيخه الذي درسه ومعه آخر مدعي أو مدعى عليه، يجب على القاضي أن يجرد شيخه من صفاته أنه شيخه وأنه عالم، كل هذا يجرده منه، لا ينظر إليها كذا، وكذلك المدعى عليه، فيكون نظره إليهما بعدل وكلامه معهما بعدل، إن أجلس واحدا أجلس الآخر، إن تبسم لواحد يتبسم للآخر، وهكذا. ففي باب الحقوق ننظر إلى الأصل. وهذه المسألة محل إجماع، وأحيانا يقدم الغالب أو الظاهر إجماعا ويلغى الأصل، ويلغى الأصل، وذلك في البينات. فإن البينة الشرعية إذا قامت عملنا بمقتضاها، عملنا بمقتضاها وأهملنا الأصل. يعني يا إخوة، لو ادعى شخص على آخر دعوة كأن استدان منه، وقلنا إن الأصل براءة الذمة، لكن المدعي جاء بشاهدين والشاهدان يفيدان الظن القوي، فهنا نحكم له بالدين عملا بالظاهر ونلغي الأصل. ليس له أن يقول الأصل براءة الذمة، لما قامت البينة وجب العمل بمقتضاها الظاهر، بمقتضاها الظاهر. أيضا مثلا لو شهد شاهدان برؤية الهلال، لو شهد شاهدان برؤية هلال محرم مثلا، فإن دخول الشهر يثبت في حق الجميع عملا بالظاهر، فالظاهر صدقهما وأنهما قد رأيا الهلال، مع أن الأصل عدم الوجود وأن الناس يرون الهلال، لكن ليس لواحد أن يأتي يقول أنا نظرت ما رأيت، ما دام أنه قد ثبتت الرؤية برؤية شاهدي عدل فإن الظاهر يعمل به ويلغى الأصل. وأحيانا يقع النزاع بين العلماء في أيهما المقدم. ولذلك يا إخوة، قول بعض الفقهاء إن القاعدة خلافية مطلقا لا يصلح على إطلاقه، بل هناك مواطن أجمع العلماء فيها على العمل بالأصل، ومواطن أجمع العلماء فيها على العمل بالظاهر، ومواطن وقع فيها الخلاف. ونبدأ بذكر القاعدة في كل مذهب ونشرح ما فيه إن وجدنا لهم كلاما. فعند الحنفية، لم أقف لعلماء الحنفية على نص في القاعدة سوى قول الحموي في غمز عيون البصائر: أما إذا تعارض الأصل والظاهر فيعلم مما ذكره الكمال بن الهمام في شرح الهداية. يعني أحال على كلام الكمال بن الهمام في شرح الهداية. طبعا يا إخوة، الكمال بن الهمام فقيه وأصولي حنفي، تميز من بين علماء الحنفية بأنه من يعني متمكن من الحديث متمكن من الحديث، ولذلك كتبه يظهر فيها الدليل يظهر فيها الدليل. كتابه فتح القدير الذي أحال إليه الحموي من أحسن كتب الحنفية في الفقه، شرح فيه الهداية للمرغناني وظهر فيه علمه بالحديث. أحال الحموي على كلامه فرجعنا إلى كلامه ووجدنا أنه في هذا الموطن قال وعندنا، يعني عند من؟ عند الحنفية. وعندنا القول لمن يشهد له الظاهر، وعندنا القول لمن يشهد له الظاهر، فنص على اعتبار الظاهر القوي وتقديمه عند الحنفية. وبمراجعة كتب الحنفية في مسائلهم الفقهية يفهم من كلامهم أن الأصل مؤيد. هذه فوائد فقهية تسمعونها وتفهمونها إن شاء الله. يقولون ما يقوم به الحق مؤيدات وبينات، مؤيدات وبينات. المؤيدات يحكم بها ولا تدفع من أجل الاحتمال الضعيف، يحكم بها ولا تدفع من أجل الاحتمال الضعيف. والظاهر من البينات، والأصل من المؤيدات، والأصل من المؤيدات، والبينات هي الحجج التي يحكم بها لاعتبارها شرعا، هي الحجج التي يحكم بها لاعتبارها شرعا، فيجب العمل بالبينة ولا تترك إلا لدليل أقوى منها. إذن الظاهر القوي مقدم عند الحنفية، الظاهر القوي مقدم عند الحنفية. وعند المالكية قال المنشريسي في قواعده إيضاح المسالك إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب، فيه قولان، أي عند المالكية وفيه ما عرفتم أن هناك مسائل يجمع فيها على الأخذ بالأصل ومسائل مجمع فيها على الأخذ بالغالب، لكن أكثر المسائل فيها خلاف عند المالكية على قولي، فهذا الإطلاق يقصد به الأغلبية. قال فيه قولان وعليه في المذهب فروع ومسائل، منها الخلاف بين مالك وابن حبيب في دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر، فمالك قبل دعوى المبتاع بيمين، وابن حبيب والموثقون لم يقبلوها. إذا كان العيب في إذا كان العيب ظاهرا لا يخفى غالبا. ما معنى هذه المسألة؟ يعني يا إخوة أن المشتري إذا اشترى سلعة كسيارة مثلا ثم وجد فيها عيبا ظاهرا، لنقل يا إخوة اشترى سيارة قد تغير لونها، قد تغير لونها، أصابت الشمس حتى تغير لونها، وهذا عند الناس مثلا عيب من عيوب السيارة، ثم بعد أن اشتراها ردها. لماذا تردها؟ قال: وجدت بها عيبا. قلنا له: ما العيب؟ قال: هذا اللون أو هذا الكسر في الزجاج مثلا. هذا العيب خفي ولا ظاهر؟ ظاهر، يراه من يرى والمشتري يرى. فهل نقبل دعواه أو لا؟ الإمام مالك رحمه الله قال: تقبل دعواه ويطالب باليمين. لماذا تقبل دعواه؟ لأن الأصل عدم العلم، لأن الأصل عدم العلم، فهو يدعي الأصل أنه لم يعلم. ولماذا اليمين؟ للاحتمال، ولأنه متعلق بالغير فلا بد من يمينه. فنقول له: احلف أنك ما رأيته. فإذا حلف فإن الإمام مالك رحمه الله يقول: ترد السلعة بالعيب. وابن حبيب يقول: لا يقبل قوله هنا، ولا نرضى برد السلعة، لأن العيب الظاهر يطلع عليه كل أحد، فغالب الظن أنه قد اطلع عليه لكنه ندم لاحقا. يعني عند الشراء اطلع عليه ورضي واشترى، ثم ندم لاحقا، لعل أحدا مثلا جاءه قال: السيارة هذه زجاجها مكسور والزجاج غالي، هذا بألف، فندمه أو نحو ذلك. فابن حبيب هنا يقول: إن نعتبر الغالب، وهذا الأظهر والله أعلم، أنه يعتبر هنا الغالب، لأن الغالب أقوى في النفس من الأصل. لو قلت لأي إنسان: ما الأقوى في نفسك، أن هذا الإنسان رأى العيب الذي هو الأصل أو لم يرى، رأى العيب الذي هو الظاهر أو لم يرى العيب الذي هو الأصل؟ كل واحد سيقول: الأقوى في نفسي أنه رأى هذا العيب، لأنه أمر ظاهر. قال: ومن مسائلها لباس الكافر وغير المصلي قولان، لأن الأصل الطهارة والغالب النجاسة لعدم التحرز منها، والمشهور أنه لا يصلي فيهما. ما معنى هذه المسألة؟ لباس الكافر كله، سواء الذي يلي عورته أو اللباس الظاهر كالثوب والقميص ونحو ذلك، ومن لا يصلي من المسلمين كالحائض، ما تصلي لحيضها، والنفساء، لا تصلي لكونها نفساء. هنا يا إخوة علمنا مرارا أن الأصل في الثياب الطهارة، لكن هنا الكافر الغالب على الظن أن ثيابه نجسة، لأنهم لا يتحرزون من النجاسات. ألا ترون كيف يأتي أحدهم ويبول في هذه الماسورة التي توضع في دورات المياه، ثم يعني يلبس لباسه ويمشي، لا يمسح ولا يغسل ولا شيء. الكفار الغالب عليهم عدم التحرز من النجاسات. وكذلك من لا يصلي ما يعتني كثيرا بالطهارة، فالمرأة مثلا النفساء ما تعتني كثيرا بطهارة ثيابها لأنها لا تصلي أصلا. فالظاهر أن ثيابها تتنجس. طيب، ما المسألة؟ هل يجوز لأحد أن يصلي في لباس الكافر؟ وهل يجوز لأحد أن يصلي في لباس الحائض والنفساء، يعني الامرأة؟ واضح؟ يعني جاء إنسان يريد أن يصلي، ما وجد ثوبا يستر عورته إلا ثوب كافر، قال خذ الثوب هذا صلي به. أو امرأة مثلا زارت بنتها وهي نفساء واحتاجت أن تصلي وثوبها لا يستر، فقالت لا خذي ثوبي هذا. هنا يا إخوة، إذا علمت طهارته، أعني طهارة الثوب، فإنه يصلي فيه. أعطاه الكافر ثوبا مغسولا، جاء به من المغسلة أو معلق في الدولاب بعد أن غسل، وقال له خذ هذا الثوب مغسول، هنا لا شك أنه طاهر. أو الحائض أو النفساء كذلك، دفعت ثوبا مغسولا، هنا لا إشكال في الصلاة فيه. لكن الإشكال هل يصلى فيه قبل غسله؟ إذا قلنا بالأصل نقول نعم، لأن الأصل في الثياب الطهارة. وإذا قلنا بالغالب نقول لا، لأن الغالب على هذه الثياب النجاسة. والمشهور عند المالكية أنه لا يصلي فيهما، لا يصلى فيهما، هذا المشهور في المذهب. إذن هنا غلبوا جانب الظاهر، غلبوا جانب الظاهر. والأكثر عند المالكية في المسائل في مشهور المذهب تقديم الظاهر أو الغالب. الأكثر عند المالكية في مشهور المذهب تقديم الغالب أو الظاهر. لماذا؟ قالوا لأن الغالب يشهد له العرف، وقد قال الله عز وجل وأمر بالعرف. فكل أصل كذبه العرف، أي جاء قام العرف بخلافه، فإنه مقدم، إلا في مسألة ادعاء الرجل الصالح الدين على رجل آخر، فإن هنا لا نعمل بالظاهر، مع أن العرف يشهد بصدق المدعي. وأما عند الشافعية فقد قال الزركشي تعارض الأصل والظاهر فيه قولان، أي عند الشافعية، ولجريان القولين شروط، أي عند الشافعية. انتبهوا يا إخوة، كتب القواعد كتب تتكلم عن مذهب صاحبها، فإذا كان المؤلف شافعيا فإن الكتاب يتكلم عن الشافعية، وإذا كان المؤلف مالكيا فإن الكتاب يتكلم عن المالكية، وهكذا. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض طلاب العلم يقرؤون في الكتب فيجدون مثلا في كتب الشافعية هذه الشروط، فيكتب بعضهم بحثا بل كتابا وينشر، فيقول لجريان الخلاف في تعارض الأصل والظاهر شروط هي، ويذكر ما ذكره الشافعية على أنها شروط عامة، وهذا غلط. ولذلك يا إخوة، علم القواعد الفقهية يؤخذ عن الشيوخ، ما يؤخذ من الكتب، لا يمكن فهمه من الكتب. الذي في الكتب يشبه الألغاز، وفيها أسرار أيضا لا يطلع عليها إلا الشيوخ الذين يعرفون علم القواعد الفقهية. قال الزركشي: ولجريان القولين شروط، أحدها ألا تطرد العادة بمخالفة الأصل، فإن اطردت عادة بذلك فإنه يقدم الظاهر قولا واحدا. ما معنى هذا الشرط؟ معنى هذا الشرط ألا تجري العادة دائما بلا تخلف أو بتخلف نادر بمخالفة الأصل، فإن جرت عادة مضطردة بمخالفة الأصل فإنا نقدم الظاهر. ومثل لهذا بمثال، قال: كالماء الهارب في الحمام. طبعا معروف يا إخوة عند الفقهاء أن الحمام هو المكان الذي يغتسل فيه، ليس الذي تقضى فيه الحاجة، وإنما المكان الذي يغتسل فيه. فالماء الخارج من المكان الذي يغتسل فيه هل هو طاهر أو نجس؟ شخص يغتسل في الحمام ويخرج من تحت الباب ماء، هذا الماء الذي يخرج هل هو طاهر أو نجس؟ إذا نظرنا إلى الأصل فالأصل في المياه الطهارة وأنه طاهر، وإذا نظرنا إلى الظاهر أنه نجس، لأن الغالب أن من يستحم يبول ولا يتحرز، يعني يبول في مكانه، هذا الغالب، مع أنه ورد النهي عن هذا من أجل هذا، لكن الغالب على الناس أن الذي يغتسل ما يتحرز من البول في المكان الذي يغتسل فيه. هنا يقول الشافعية: هذا الماء نجس، نقدم الظاهر. لما؟ لأن العادة اطردت أن من يغتسل يبول، وأنه يبول في مكانه الذي يغتسل فيه، إذن هذا الماء مخالط للنجاسة، مخالط للنجاسة. طبعا الصحيح في هذا الراجح أنه لا يحكم في بنجاسته إلا إذا رؤي تغيره وغلب على الظن أن تغيره بنجاسة. يعني مثلا أيضا نحن قريبون من الحج، في الحمامات بعض الحمامات مخصصة للغسيل فقط، وبعضها يغتسل فيها الناس ولو لم تكن مخصصة للغسيل، ويخرج ماء من هذه الحمامات وقد يصيب إحرام الإنسان أو ثوب الإنسان، هل يجب عليه أن يغسله لأنه تنجس؟ أما الشافعية فيقولون نعم يجب عليه أن يغسله، لأن العادة أن من يغتسل يبول فيكون هذا البول مخالطا لهذا الماء، لكن الراجح أنه إذا لم يظهر عليه آثار تغير بالنجاسة يبقى على الأصل، وهو أن الأصل الطهارة. قال الثاني: أن تكثر أسباب الظاهر، فإن درت لم ينظر إليه قطعا، بمعنى أن يكون وقوع الظاهر كثيرا. قال: ولهذا اتفق الأصحاب على أنه إذا تيقن الطهارة وغلب على ظنه الحدث كان له الأخذ بالوضوء، ولم يجروا فيه القولين عملا بالأصل. يا إخوة، مثلا إنسان توضأ لصلاة الظهر، توضأ لصلاة الظهر وبقي على وضوئه إلى صلاة العصر، فإن الأصل بقاء الوضوء، ويحتمل أن يكون الوضوء قد انتقض، لكن هذا الاحتمال ضعيف نادر، يعني يندر أن ينتقض وضوء الإنسان وهو لا يعلم، أو ينسى، هذا قليل، وبالتالي يعتبر الأصل، وهذا عند الجمهور. من تيقن الطهارة وشك في الحدث يبقى على أصل الطهارة، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. قال الثالث: ألا يكون مع أحدهما ما يعتضد به، فإن كان فالعمل بالترجيح متعين. يعني ننظر، فإن وجدنا ما يقوي الأصل عملنا بالأصل، وإن وجدنا ما يقوي الظاهر عملنا بالظاهر. إذن عند الشافعية كغيرهم هناك مسائل يعمل فيها بالظاهر بالإجماع، يعني عندهم بالإجماع، عندهم يعني بالاتفاق، باتفاق الشافعية، مثل مسألة تغير الماء الراكد ببول الحيوان، يعني الغالب على المياه التي في الطرقات الراكدة إذا وجدت متغيرة أن تغيرها يكون ببول الحيوانات فيها، فهذا ظاهر قوي يعمل به. فإن اجتمع مع ذلك المشاهدة، فشاهد حيوانا يبول في الماء، فإن الظاهر يزداد قوة. فإن كان قد رأى الماء متغيرا بعد بول الحيوان الذي رآه قد بال في الماء فهذا أقوى، فإن رجع إليه من عهد قريب فهذا أقوى. فهنا عندهم يعمل بالظاهر، وهناك مسائل باتفاقهم يعمل فيها بالأصل، مثل من ظن أنه أحدث، جالس في الدرس وظن أنه أحدث، هل يجب عليه أن يخرج ويتوضأ؟ الجواب لا، ما يجب عليه. ومن ظن أنه طلق، قال لامرأته كلمة فظنها طلاقا، ما قصد بها الطلاق، لا، ظنها طلاقا، قال لها اصعدي إلى أمك، ثم بعد فترة ظنها طلاقا، فهنا يقول الشافعية بل العلماء لا يلتفت إلى ظنه، بل يعمل بالأصل وهو بقاء الزوجية. يا إخوة، لا يقع الطلاق بالظنون، فضلا عن الوساوس، فضلا عن الأوهام. يأتينا بعض الناس فيقول: يا شيخ والله أني الآن تعبان، لما؟ يقول: يا شيخ أنا قبل 7 سنين قلت لامرأتي كذا وكذا والآن شك أنه طلاق. 7 سنين وأنت معها؟ قالوا أنا معها. والآن تشك أنه طلاق؟ إي والله يا شيخ، والله ما أنام الليل. هذا لا يلتفت إليه يا إخوة. الطلاق لا يقع بالظنون ولا يقع بالوساوس والشكوك والأوهام. كذلك إذا شك بعد أن فرغ من الصلاة هل صلى 3 أو 4، فإنه هنا يعمل بالظاهر ويترك الأصل، يعمل بالظاهر ويترك الأصل. لما يا إخوة؟ يعني إنسان جاءنا بعد الصلاة وقال يا شيخ أنا شكيت، أنا صليت 3 أو 4 بعد ما فرغ من الصلاة. طبعا ما يصلي خلف الإمام، الذي يصلي خلف الإمام ما يشك إلا مرة صليت قديما جدا في الصف الأول في القديم، وبعد ما سلمنا التفت جاري وقال يا شيخ أنا صليت 4. قلت له تقصد إمامنا صلى 4 أو 3؟ قال لا أنا صليت 4. قلت كيف يا أخي؟ أنا بجوارك صليت 4 وهذا بجوارك صلى 4، أنت في وسطنا، هذا قد بلغ به الوسواس منتهى. فالشاهد جاء وقال أنا شكيت هل صليت 3 أو 4 بعد ما سلم. نقول قد صليت 4 عملا بالظاهر، لأن الأصل يا إخوة عدم الفعل، الأصل عدم الفعل. لو نظرنا إلى الأصل فالأصل أنه صلى 3، لكن الظاهر من فعل المسلمين أن المسلم لا يسلم إلا وقد فرغ من صلاته، إلا وقد فرغ من صلاته. فنحكم بالظاهر، فنحكم بالظاهر. فالشافعية ذكروا أن هناك 4 أقسام. الأول ما قطعوا فيه بالظاهر، ما في خلاف بالاتفاق يعمل بالظاهر، كالبينة، كالبينة فإنه يعمل بها باتفاق الشافعية، بل باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. ومنه اليد في الدعوى، فإن الأصل عدم الملك والظاهر من اليد الملك، وهو ثابت بالإجماع. يعني يا إخوة أن الملك ثابت بوضع اليد على الشيء بالإجماع، وهذا ظاهر، والأصل عدم الملك، الأصل عدم الملك. يعني يا إخوة معك سيارة تقودها وتذهب بها ومفاتيحها في جيبك، هنا يقول الفقهاء السيارة ملكك لأن الظاهر أنها ملكك، كونك تركبها وتذهب وتسوق والمفتاح معك، مع أن الأصل عدم الملك. فلو جاءنا شخص وقال هذه السيارة لي فإننا لا نقبل دعوة، لأن الظاهر أن السيارة ملك من وضع يده عليها. مثلا هذا الهاتف، هذا الهاتف في يدي وفي جيبي، فلو جاء شخص ينازعني فيه ويقول هذا هاتفي فإنه يحكم لي، مع أن الأصل عدم الملك، الأصل أن الإنسان ما يملك، لكن الظاهر أني ما دمت وضعت يدي عليه وأتصرف فيه أني أملكه، أني أملكه. ومنها أيضا إخبار الثقة بدخول الوقت. يعني يا إخوة، إذا أذن المؤذن الثقة فهذا خبر منه بدخول الوقت. هنا عندنا أصل وظاهر. الأصل عدم دخول الوقت، والظاهر أن الوقت دخل بأذان المؤذن، فهنا يعمل بالظاهر، يعمل بالظاهر. فإذا أذن مؤذن الفجر وجب الإمساك للصائم. إذا أذن مؤذن الفجر وجب الإمساك للصائم. وإذا أذن مؤذن المغرب حل الفطر للصائم. وإذا أذن المؤذن جاز للمرأة أن تصلي بمجرد الأذان. مجرد ما يبدأ المؤذن فيقول الله أكبر يجوز لها أن تصلي، مع أن الأصل عدم دخول الوقت، لكن لما أذن المؤذن الثقة فهذا خبر ثقة بدخول الوقت فهو ظاهر، فيقدم هذا الظاهر. ومنها إخبار الثقة بنجاسة الماء. جئت إلى ماء تريد أن تشرب منه فقال لك ثقة هذا الماء نجس. هذا يا أخوة لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يبين سبب النجاسة، وهنا باتفاق الفقهاء يجب العمل بخبره، يعني يقدم على الأصل. جئت تريد أن تتوضأ من هذا الماء فقال لك يا أخي هذا الماء نجس قد بال فيه رجل قبل قليل، باتفاق الفقهاء يجب العمل بخبره، فإذا كان متغيرا فبالاتفاق يجب اجتنابه. الحالة الثانية أن يكون الثقة المخبر بنجاسة الماء فقيها ولا يخبر بالسبب. الشافعية هنا يقولون هذا الفقيه إما أن يوافقنا في عد النجاسات وإما أن يخالفنا، فإن كان موافقا لنا وجب العمل بخبره وترك الأصل، لأن الظاهر قوي. أما إن كان غير موافق لنا في عد النجاسات فلا حتى نسأله. لما؟ لاحتمال أنه يرى نجسا ما لا نراه نجسا، فإذا قال وهو الفقيه هذا الماء نجس نقول له بأي شيء؟ فإذا أخبر عملنا بخبره إن كنا نراه نجسا، وإلا فلا. أيضا قبول قول المرأة في حيضها وانقضاء عدتها بالأقراء. يا أخوة معلوم أن المرأة التي تحيض تعتد بالأقراء، يعني بالحيض، والحيض إنما تطلع عليه المرأة نفسها. فإذا قالت المرأة إن عدتها قد انقضت مع الإمكان فإن قولها يقبل، فإن قولها يقبل. يعني مثلا بعد شهر ونصف من الطلاق قالت خرجت من العدة، كيف؟ قالت حضت. ثلاث حيط، وهذا على الراجح ممكن، هذا على الراجح ممكن. ففي هذه الحال يقبل قولها، فالمرأة يقبل قولها في حق نفسها في الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها، إذا كان قولها ممكنا، أما غير الممكن فلا يقبل. لو جاءتنا بعد يومين وقالت خرجت من العدة، كيف؟ قالت حقت ثلاث حيض في يومين، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، فلا يقبل. أما إذا كان قولها ممكنا فإنه يقبل عملا بالظاهر ويترك الأصل، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، بقاء العدة، لكن هنا يقبل قولها. طيب، من المسائل: لو اغتسلت المرأة من الجماع بعدما قضت شهوتها ثم خرج منها ماء بعد الغسل، يعني مني بعد الغسل، بعد الغسل، فإنه يجب عليها إعادة الغسل، هكذا يقول الشافعية. يعني يا إخوة أن المرأة إذا جامعها زوجها ولم تشعر بالإنزال ثم اغتسلت ثم خرج منها بعد الغسل مني، انتبهوا للمسألة يا أخوة، جامعها زوجها ولم تشعر بالإنزال ثم اغتسلت، وبعدما اغتسلت وجاءت تلبس ثيابها خرج منها مني، فهنا يقول الفقهاء يجب عليها الوضوء ولا يجب عليها الغسل مرة أخرى. لما؟ يقولون أما وجوب الوضوء فلأن خارجا خرج من السبيل فيجب عليها أن تتوضأ، وأما عدم وجوب الغسل فهذا المني خارج لا نازل، هذا المني خارج لا نازل، يعني هذه بقية من مني زوجها خرجت ولم ينزل منها، ولم ينزل منها. واستثنى الشافعية من ذلك إذا جامعها زوجها وقضت شهوتها، أي أحست بالإنزال، ثم اغتسلت ثم خرج منها المني، فهنا يقول الشافعية يجب عليها أن تغتسل مرة أخرى، لأن الظاهر أن هذا الخارج من مائها وماء زوجها اختلط، لأن كما لاحظوا يا أخوان أنهم قالوا أحست بالإنزال، فحصل منها إنزال وحصل من زوجها إنزال، ثم بعدما اغتسلت خرج المني، فيقولون الظاهر هنا أن هذا المني مختلط من مائها وماء زوجها فيجب عليها الغسل. ومرة أخرى، والراجح عدم وجوب الغسل، لأن الغسل إنما يجب من الإنزال أو الإيلاج، والحدث الواحد لا يوجب غسلين على شخص واحد، ما دام أنها قد اغتسلت وفرغت من غسلها وما حصل لها إنزال جديد، يعني مثلا ما تفكرت فأحست بإنزال جديد بعد غسلها، وإنما هذا أثر الفعل الأول، فإنه لا يجب عليها إلا الوضوء، هذا الراجح. ولا يجب عليها أن تغتسل. هذا القسم الأول عند الشافعية ما قدم فيه الظاهر، والقسم الثاني ما فيه خلاف، والأصح تقديم الظاهر. في خلاف والأصح تقديم الظاهر، الأول محل اتفاق عندهم في تقديم الظاهر. فمنه اختلاف المتعاقدين في الصحة والفساد، القول قول مدعي الصحة على الأظهر عند الشافعية، لأن الظاهر من عقود المسلمين الصحة، وإن كان الأصل عدم الصحة. ما هذه المسألة؟ يعني يا إخوة، إذا اختلف المتعاقدان في صورة جريان العقد بينهما، فذكر أحدهما صورة يكون العقد معها صحيحا، وذكر الآخر صورة يكون العقد معها باطلا، قال المشتري: بعتني السيارة قبل أن تملكها، وقال البائع: بعتك السيارة وأنا أملكها. الآن يا إخوة، إذا نظرنا إلى قول المشتري العقد ما يصح، وإذا نظرنا إلى قول البائع فالعقد صحيح. هنا يقدم قول المدعي الصحة، يقدم قول مدعي الصحة على الأظهر عند الشافعية. لما؟ لأن الظاهر أن عقود المسلمين تجري على الصحة، الظاهر أن المسلم لا يبيع شيئا إلا وهو يملكه، وإن كان يحتمل غير هذا، لكن هذا الظاهر، فيقدم هذا الظاهر على الأصل، لأن الأصل عدم الصحة، الأصل عدم العقد أو عدم صحته، لكن الظاهر إذا وقع العقد أنه وقع على صورة صحيحة، هذا الظاهر بين المسلمين، فيقدم هذا الظاهر في الأظهر. ومنه أيضا عندهم، أي أعني ما فيه خلاف ويقدم الظاهر، ما لو حلف ليضربن امرأته أو عبده 100 ضربة فأخذ عثكال عليه 100 شمراخ. عثكال هذا الذي من النخل ويكون فيها الرطب، أخذه وعد الشماريخ التي فيه، فإذا بها 100 شمراخ فضربها به، إن تيقن أنه أصابها 100 برئت ذمته باتفاق الشافعية، وإن ظن، ما تيقن لكن ظن. هنا عندنا يا إخوة أصل وهو أنه لم يصبها، وظاهر وهو أنه أصابها 100 شمراخ. قالوا هنا نقدم الظاهر، نقدم الظاهر. كذلك المسألة التي أشرنا إليها سابقا، مسألة دخول الوقت، يعني عند أكثر العلماء وأكثر الشافعية يكفي في ذلك خبر الثقة، لكن بعض الشافعية قالوا لا، لابد من اليقين عملا بالأصل، لكن المرجح هو الظاهر، المرجح هو الظاهر. أيضا منها، لو ادعت الزوجة على زوجها عدم النفقة مع طول الوقت، هنا أنا نسيت أن أقول لكم أن الثالث عندهم ما قطعوا فيه بالأصل، لأن عندنا 4، ما قطعوا فيه بالظاهر، يعني اتفقوا على الظاهر، ما اختلفوا فيه والراجح الظاهر، هذا الثاني. الثالث ما قطعوا فيه بالأصل، يعني اتفقوا على الأصل. والرابع ما اختلفوا فيه والراجح الأصل، هذه أربعة ذكرنا اثنين. الثالث ما قطعوا فيه بالأصل وأهدروا الظاهرة. من ذلك هذا المثال الذي ذكرته، لو ادعت الزوجة مع طول بقائها مع الزوج أنه لم ينفق عليها، فإن الأصل هنا عدم النفقة، الأصل عدم الوقوع، والظاهر النفقة. زوج متزوج بامرأة وبقي معها سنة وسنتين وثلاثا وأربعا، الغالب على الظن أنه ينفق عليها، ولو كان لا ينفق الغالب على الظن أنها ستشتكي. فكونها تأتي بعد أربع سنين أو خمس سنين وتقول إنه لم ينفق، هذا خلاف الظاهر. لكن هنا قال الشافعية بل والحنابلة القول قولها مع يمينها، لأنها متمسكة بالأصل وهو عدم النفقة، فيقبل قولها مع يمينها. ومنه إذا ادعت الرجعية أن عدتها لم تنقضي مع مرور ثلاثة أشهر، لماذا؟ لأن تريد أن ترجع إلى زوجها، لا تريد النفقة، هو ما يريد أن يراجعها، طلقها طلقة الرجعية وهو ما يريد أن يراجعها. لكن تعلمون أن الرجعية زوجة ما دامت في العدة، مرت ثلاثة أشهر وهو ينفق عليها، جاء الشهر الرابع قالت أين النفقة؟ قال خلاص. قالت لا، ما انتهت العدة، ما انتهت العدة، أنا الشهر الماضي ما جاءتني حيضة، جاءتني فقط في الثلاثة أشهر حيضتان. الظاهر هنا أن العدة قد انقضت، لكن الأصل عدم انقضاء العدة، الأصل عدم انقضاء العدة. فهنا القول قولها، القول قولها، فقطع هنا بالأصل. القسم الرابع حتى ننهي هذا، لأن ما ننهي القاعدة، ننهيها غدا إن شاء الله. لكن القسم الرابع ما فيه خلاف، والأصح عند الشافعية تقديم الأصل. فمنها، وانتبهوا لهذه المسألة، لو أدخل الكلب رأسه في الإناء وشك هل ولغ فيه أم لا. طبعا الكلب إذا ولغ في الإناء نجسه. رأينا كلبا أدخل رأسه في الإناء ثم أخرج رأسه وشككنا هل ولغ في الإناء أو لم يلغ في الإناء، الأصل عدم الولوغ، والظاهر أنه ولغ بفيه في الماء. إن أخرج رأسه ولم نر رطوبة على فمه، أو كانت على فمه رطوبة قبل أن يدخل رأسه وأخرج رأسه وعلى فمه رطوبة، فإنه هنا في الأصح عند الشافعية لا يحكم بتنجس الماء عملا بالأصل، عملا ب. أما إذا أدخل رأسه وكان فمه جافا ثم أخرج رأسه وكان فمه رطبا، فهنا اختلف الشافعية هل نحكم بنجاسة الماء لأن الظاهر قوي، أو نحكم بطهارة الماء لأن الأصل الطهارة وعدم التنجيس؟ ولكن الأقوى عند المحققين منهم أنه يحكم بتنجس الماء هنا، لأن الظاهر قوي جدا. لكن في الصورة الأولى لا، اختلفوا وقدموا الأصل. منها أيضا لو شك المصلي في عدد الركعات وهو في الصلاة، أو شك في عدد الأشواط وهو في الطواف، فإنه يبني على الأقل، لأن الأصل الأقل، الأصل أنه أتى بثلاثة، أما الرابع مثلا مشكوك فيه، فمشكوك فيه فيحمل على الثلاث. شك هل صلى ثلاثا وهو في السجدة الثانية، شك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، ولم يغلب على ظنه شيء، هنا يعتبر أنه صلى ثلاثا وهذه الثالثة، فيقوم للرابعة، فيقوم للرابعة تقديما للأصل، تقديما للأصل. وكذلك في الطواف وهو يطوف، شك هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط، ولم يغلب على ظنه شيء، فإنه يجعلها ستة ويأتي بالسابع. هذا الأظهر عند الشافعية، وإن كان فيه نزاع. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا قول الحنابلة ونذكر الراجح، ثم نذكر القاعدة الثانية إن شاء الله عز وجل. إذا كان هناك أسئلة نجيب عنها إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل بعد الفراغ من الدورة سنعمل على تفريغ الشرح، ثم يوفر إن شاء الله عن طريق القناة لطلاب العلم، ونجيز في هذا الشرح المفرغ كل من حضر معنا الدورة من أولها إلى آخرها، يكون يعني مجازا في هذا الشرح. وإذا كتب أحد اسمه عند الشيخ نور الدين فلا مانع عندي من أن أكتب له إجازة باسمه في الشرح المفرغ إن شاء الله عز وجل، بشرط حضور الدورة كاملة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول ما حكم تكرار السورة الواحدة في ركعتين؟
لا بأس، فإن المطلوب منه أن يقرأ ما تيسر من القرآن، فلو قرأ قل هو الله أحد في الركعة الأولى ثم قرأها في الركعة الثانية فلا حرج. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ركعتين بالزلزلة، ولكن العلماء ترددوا هل فعل هذا قصدا أو كان ناسيا صلى الله عليه وسلم، والأصل القصد، فلا حرج في أن يقرأ المسلم سورة واحدة في الركعتين، يقرأها كاملة في الركعة الأولى ثم يعيدها كاملة في الركعة الثانية. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول أحد الإخوة يعمل محاسبا في شركة، وهذه الشركة عندها تعاملات ربوية، فهل يجوز له العمل؟
أولا يا إخوة، المكان الذي يعصى فيه الله لا يليق بالمؤمن أن يبقى فيه، فإذا كان المحل فيه قسم يباع فيه الخمر مثلا، هذا مكان يعصى الله فيه. إذا كان المطعم يقدم فيه الخمر ولو على غير مائدة الإنسان، على موائد أخرى، هذا مكان يعصى الله فيه، لا يليق بالإنسان المسلم أن يبقى في مكان يعصى الله فيه، وهذا المكان أهله عرضة للعقوبة. لكن ما حكم العمل إذا كان العامل لا يلابس الحرام، لا يعمل في الحرام وإنما في قسم الحلال؟ العمل حلال ولا يقال بحرمته ولا بحرمة المال الناتج منه، ولكننا ننصح صاحبه بالبحث عن غيره وترك هذا المكان الذي يعصى فيه الله عز وجل. نعم.
هذا أحد الإخوة يطلب منكم نصيحة للطلبة المبتدئين في فهم القواعد الفقهية.
الطالب المبتدئ ينبغي عليه من حيث الأصل أن يأخذ أصول العلم وأن يتدرج فيه، وألا ينتقل إلى كبير العلم وهو لم يعرف صغيره، وكما قيل كيف يطير ولما يريش، كيف يطير ولما يريش. ففي كل العلوم ينبغي لطالب العلم أن يتدرج في العلم، لكن هذا لا يمنعه من أن يجلس في حلق الشيوخ، لأن حلق الشيوخ فيها من العلم والخير الشيء الكثير الذي إذا فاته قد لا يستطيع أن يتداركه. ولذلك بعض الناس يأتي للمبتدئين ويقول لا تذهب إلى حلقات المعلمين في المسجد النبوي، إذا بلا شخص يعني قليل علم يعطيك علما قليلا تفهمه، ويحرمه من الحضور في مجالس المشايخ العلماء الذين يدرسون ويعلمون، هذا غلط عظيم. ولكن نقول زاوج بين الأمرين، احضر الدروس وقيد وافهم واقرأ في أصول العلم، مثلا تستطيع في الليل تأتي بشرح لي أو لغيري على المتون المختصرة وتقرأه وتعيد قراءته حتى تفهم، وتحضر الدروس وهكذا. نعم. لعل في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع وأعان الجميع وفقهنا في دينه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.